إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا التي لا تبلى، وأسوتنا الكريمة التي لا تفنى. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو رسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وهو رجل حرب يضع الخطط بل ويقود الجيوش بنفسه، وإذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وفر الأبطال والشجعان وصمت الجبناء وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل دعوة، قال له ربه من أول لحظاتها: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام، قام خير قيام، ولم يذق طعم النوم والراحة، ولم يدع سبيلا من سبل البلاغ والدعوة إلا سلكه. أخذت الدعوة وقته وجهده وعرقه وفكره وروحه ودمه، ولم يدخر في سبيل البلاغ أي جهد، بل استعذب في سبيل إبلاغها كل ألم وعذاب. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب، قام بين يدي ربه جل وعلا حتى تفترت قدماه، فلما قيل له: يا رسول الله، أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، أفلا أكون عبدا شكورا؟ كأنه ما خلق إلا للعبادة، وما خلق إلا للطاعة. وهو رب أسرة كبيرة، هو زوج وأب، قام بهذا الدور الأسري على أعلى نسق، شهدته البيوت والأسر. إنه مسؤول عن أسرة كبيرة جدا تحتاج كثيرا من النفقات، لا أقصد النفقات المادية فحسب، بل تحتاج كثيرا من نفقات العاطفة والفكر والشعور والحنان والعطاء والتربية والتوجيه، فضلا عن النفقات المادية. فقام صلى الله عليه وسلم وأدى هذا الدور كاملا غير منقوص، وهو رجل إنساني من طراز فريد، ما عرفت ولن تعرف البشرية له نظيرا إلى قيام الساعة. تأخذ الأمة منه حقها، يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد، ويحب المساكين ويجالسهم، ويشعر بآلام المحرومين وفقر الفقراء والمحتاجين. تخرج معه الأمة ويخرج مع الأمة ليقضي لها حاجتها إن استطاع، ولا ينصرف عنها حتى تنصرف عنه الأمة. أقدم اليوم أيها الأفاضل حديثا نبويا واحدا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزعم أنني بهذا الحديث أقدم منهجا للخروج من الأزمة المصرية العميقة التي تزداد إشكالا يوما بعد يوم. نعم، إنه حديث واحد. آه لو عادت الأمة إلى سيد الخلق، آه لو عدنا إلى القدوة التي لا تبلى والأسوة التي لا تفنى. يظن البعض الآن في عصر العولمة وفي زمن الإنترنت والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي أن العقل البشري المبدع الجبار قد بلغ مرحلة من النضج والرشد تؤهله أن يخطط لنفسه وأن يختار لنفسه بعيدا عن سيد الخلق وحبيب الحق محمد. فتاهت البشرية وضاعت الأمة، إذ لا سعادة للبشرية كلها ولا خلاص ولا نجاة للأمة النبوية بأسرها إلا إذا عادت من جديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمع منه عن الله. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق محمد بن عبد الله. قال جل علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا أريد أن أطيله، فإن الحديث مع قلة كلماته يقدم لنا منهجا عمليا للخروج من الأزمة، بشرط ألا يتعامل مع الحديث أهل مصر تعاملا ذهنيا باردا باهتا، بشرط ألا نتعامل مع الكلمات النبوية تعاملا ثقافيا وذهنيا باردا، وإنما نحول كلام النبي إلى واقع عملي ومنهج حياة، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن رسول الله، ونحن نردد مع الصادقين السابقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أكرر حديث خير الرجال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال قيل وقال قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها الرجال، تعالوا بنا سريعا لنقف مع هذه الكلمات النبوية، لنرى كيف سنسقطها على واقع أزمتنا المصرية. أولا: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأنا أقول لكم ورب الكعبة لن تتوحد كلمتنا إلا على كلمة التوحيد. هذه الخطوة العملية الأولى على الأرض لتحقيق الوحدة. وأنا أرجو من أبنائنا طلاب العلم ومن إخواننا من الدعاة إلى الله بل ومن الأمة أن نعلم يقينا أن القضية الأولى هي قضية الإيمان، قضية العبادة، قضية النجاة من الشرك. لا ينبغي أن تقدم الأمة قضية على هذه القضية، فقضيتنا الأولى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. الصيحة الأولى لكل رسالة، الصرخة الأولى لكل نبوة، وهي الدعوة الأولى لكل داعية وعالم صادق يسير على خطى الرسل والأنبياء. قال جل جلاله: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقضيتنا الأولى قضية التوحيد، قضية إفراد الله بالعبادة والنجاة من الشرك. العبادة ليست أمرا على هامش الطريق، بل هي الغاية من خلق الخلق، بل هي الغاية من خلق الجنة والنار، بل هي الغاية من إنزال الكتب وإرسال الأنبياء والرسل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صار الحديث الآن عن الغاية الأولى التي من أجلها خلقنا، صار حديثا ثانويا. وربما يتهم من يتحدث الآن في قضية التوحيد والتحذير من الشرك، ربما يتهم بأنه جاهل بالواقع، لا يفهم في السياسة، لا يفقه شيئا، وكأن الأمة الآن لا تريد أن تسمع عن الله ولا عن سيدنا رسول الله، لأننا غرقنا في الحديث السياسي. ربما تقضي الليل كله لتنتقل من فضائية إلى فضائية، ومن محطة إلى أخرى، ومن مجلة إلى جريدة. ربما تقضي الليل كله، وأنا أقسم بالله على ذلك، ولا تفكر أن تصلي لله ركعتين. ويمضي الليل كله، ربما لا تفكر أن تسبح فيه 100 تسبيحة. أنا أقول ذلك وأنا أعلم الواقع تمام العلم، لكنني أريد أن أبين لكم مدى الانفصام الذي وقع فيه الكثيرون منا. غرقنا في الأحاديث السياسية إلى الحد الذي صار المتحدث فيه عن أصل هذا الدين، ألا وهو التوحيد. ربما يتهم بالجهل بالواقع وبعدم فقه وفهم الواقع إلى آخر هذه الكلمات. أنا لا أقلل من شأن أن تكون على بصيرة بواقع أمتك وبواقع وطنك وبلدك، لا أقلل من شأن هذا، لكن لا ينبغي أن يستغرقك الأمر هذا إلى الحد الذي تنسى فيه الأصل الأول الذي من أجله خلق، والوظيفة الأولى التي من أجلها ابتعث، ألا وهي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل جلاله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل جلاله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها 8 شاء. وفي لفظ: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي لفظ عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. أحبابي، الإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم عقيدتهم إلا ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أكرر لنعلم عظمة هذا الأصل وجلاله: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أنا لا أريد أن أطيل النفس في كل فقرة من هذا الحديث النبوي العظيم، وإلا فورب الكعبة إن كل جملة نبوية تحتاج إلى لقاء كامل، لكن يكفي أن أذكر فقط بأن قضية العبادة لله والتحذير من الشرك لا ينبغي أن نسأم الحديث عنها أو أن نمل تكرارها والتذكير بها، لأنها قضية الرسل الأولى، وهي قضية أتباع الرسل الأولى، ولا ينبغي أن يتوهم أحد أن قضية الإيمان ذكر بها رسول الله أمته لأنها كانت غارقة في الشرك. وكيف نذكر الأمة الآن بقضية الإيمان ونحذرها من الشرك وهي قد دخلت قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه؟ ألم تسمع قول ربك جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ كيف يأمر أهل الإيمان بالإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ليظل الإيمان عقيدة حية في القلوب راسخة في الضمائر والنفوس. فالإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، وإنما هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، له أركانه وله طعمه وله حلاوته وله نوره. ولا يتسع الوقت لتفصيل هذا بالأدلة من كلام ربنا ونبينا. فالأصل الأول الذي يرضاه لنا ربنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا 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 تبشرهم، فيتكلوا. فأقبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. ما أحوجنا إلى هذه، لهذا الواقع المتأزم الذي تعيشه مصرنا الآن؟ هذا هو المخرج. ما الاعتصام بحبل الله؟ قال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود: واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. فإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. ماذا بعد؟ ماذا بقي بعد؟ انظروا إلى عظمة هذا الأمر الرباني والنبوي: عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث ابن عباس. الاعتصام لغة هو الاستمساك بالشيء والاحتماء به والامتناع به. والاعتصام اصطلاحا وشرعا هو التوكل على الله وحده، والثقة في الله وحده، واللجأ إليه وحده، والاعتماد عليه وحده. هذه حقيقة الاعتصام. ألا ترى أننا الآن في مصر في هذه الأزمة العميقة في أمس الحاجة إلى أن نحقق معنى الاعتصام؟ وهو نوعان: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. اعتصام بحبل الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصام بالله: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. روى الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب: لما انتهت معركة أحد وانتصر المشركون وهزم المسلمون، نعم، قام أبو سفيان بالقرب من معسكر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوت ويقول: أفي القوم محمد؟ فقال لهم: بأبي وأمي وروحي لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فكررها ثلاثا، فلما لم يجبه أحد ظن أن النبي قد قتل، فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يقصد الصديق. فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثا وظن أن الصديق هو الآخر قد قتل، فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثا وظن أنه قد قتل، فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالف عمر بن الخطاب نفسه وقال: كذبت يا عدو الله، إن هؤلاء الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. فقام أبو سفيان يقول: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قام يرتجس ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل. وهنا غضب النبي للتوحيد وللإيمان ولربه جل وعلا، فقال النبي: ألا تجيبونه؟ يقول: أعلو هبل، ألا تجيبونه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فهل الله فعلا مولانا؟ سؤال أرجو أن يطرحه كل مسلم وكل مصري على نفسه: هل الله مولانا؟ الله مولانا ولا مولى لكم. اعتصام بالله، بالمولى جل علاه، واعتصموا بالله هو مولاكم، والمولى هو الذي يتوجه إليه الموحدون والمؤمنون في كل حوائجهم. ففرق بين الولي، وهو من أسماء الله جل وعلا، وبين المولى. فالولي هو الذي يدبر أمر الكون، أمر المؤمنين والكافرين، أما المولى فهو الذي يتوجه إليه من حققوا التوحيد والإيمان. ومن يعتصم بالله، واعتصم بالله هو مولاكم، أي هو مولى من اعتصم به، هو مولى من حقق التوحيد والإيمان به، هو مولى من توكل عليه. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم بالمولى نجاه، ومن فوض أموره إلى المولى هداه. قال المولى جل علاه: أليس الله بكاف عبده؟ واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله أي بالدين، أي بالجماعة، أي بالقرآن، أي بأمر الله وطاعته. والله لو حققنا هذه الكلمات لنجونا في دنيانا وأخرانا. قال ابن تيمية تطيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله. فبالشهادة الأولى نحقق المراد والغاية من خلق الخلق، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وبالشهادة الثانية نحقق الطريق الموصلة إلى رضا الله تبارك وتعالى، لأن كل الطرق إليه جل وعلا مسدودة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شهادة أن محمد رسول الله. والجماعة، أنا أقول لقد وقعت مصر الآن في تمزق وتشاقق وشقاق وتقاطع وتنازع طيلة العام الماضي لا نظير له ولا مثيل له. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تفرقوا. وقال جل وعلا قبل ذلك: ولا تفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اسمحوا لي أن أقول لقد تمزق الصف وتشتت الشمل والكلمة والجمع، وأكون صادقا معكم تماما، فرقنا الهوى والحسد ورؤية النفس وحب الدنيا وحب الكراسي الزائلة والتعصب البغيض الأعمى للأحزاب والجماعات والشيوخ والأشخاص، وصار كل شخص في مصر يرى أنه وحده على الحق وأن كل الشعب على الباطل. ولا أبالغ إن قلت إن الشعار المرفوع في مصر الآن الكل يشكك في الكل والكل يتهم الكل، وكأنه لا يوجد الآن في مصر شريف واحد لينهض ببلدنا وأمتنا. الفرقة تشتيت الكلمة، تشتيت الصف، لهذه الأسباب التي ذكرتها في كلمات تحتاج إلى تفصيل. لما التعصب؟ ولما التشكيك؟ ولما التخوين؟ ولما التشرذم والتهارش إن كنا نريد نصرة الدين وصالح مصر؟ حتى ولو اختلفنا في الآراء، ولو اختلفنا في الأطروحات، فالاختلاف والتبين في الآراء أمر قدري فطري لن يتغير إلى قيام الساعة. حتى وإن اختلفت آراؤنا وتباينت أطروحاتنا، لماذا لا نلتقي جميعا على نصرة الدين ثم على مصلحة الوطن؟ لماذا لا نعلي المصلحة العليا لبلدنا على مصالحنا الفئوية والحزبية والجماعية؟ لماذا لا يكون التعصب للحق؟ اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. قال ابن تيمية طيب الله ثراه: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. صرنا نعقد الولاء والبراء الآن على الجماعة وعلى الحزب وعلى الشيخ وعلى الشخص، هذا لا يليق ولا يجوز بحال. ليس لأحد، وهذا من نفيس كلام ابن تيمية أيضا، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله تدبروها، لأننا قد تشرذمنا الآن بسبب عقد الولاء والبراء لأشخاص. لا يجوز هذا أبدا إلا لشخص النبي فقط، فكل يؤخذ منه ويرد عليه، يصحح له ويصوب. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. لماذا لا يؤثر بعضنا بعضا؟ لماذا يفتت الصوت الإسلامي؟ لماذا لا يلين بعضنا لبعض؟ لماذا لا يقدم الأخ أخاه إن رآه أكفأ منه لله ثم لصالح هذا البلد. لما هذا الإشكال للجنة التأسيسية لوضع الدستور؟ لما الإشكال؟ لماذا لا يقدم الأكفاء والأكفاء فقط؟ مع تقديري واحترامي للكل، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا جيولوجي على العين والرأس، لكن ما علاقتي أنا؟ يضع المتخصصون الأكفاء، ومصر مليئة بالأكفاء، وليس من حقي أن أشكك في إسلام واحد منهم أو أن أشكك في وطنيته وحرصه على مصلحة البلد. لماذا أجعل من كل أزمة مشكلة تعصف بالبلد كلها؟ لماذا لا أقدم الأكفاء المتخصصين ليضعوا دستور مصر، ويعرض بعد ذلك هذا الدستور على الشعب المصري العبقري الذكي كله بعلمائه ودعاته ومفكريه وأدبائه ورجاله ونسائه، ليقول الشعب كلمته؟ ولا نجعل من هذه القضية مشكلة تمزق الصف وتشتت الشمل أكثر مما وقعت مصر فيه. كيف أتقدم أنا كمحمد حسان على خبير من خبرائنا وعالم من علمائنا متخصص في هذا؟ هذا ليس تخصصي، لا يقلل هذا من قدري ولا يقلل هذا من شأني. إن اتقيت الله فلأقدم أنا، فلأقدم أنا الأكفأ والأعلم مني في هذا الجانب. وإن أراد هذا الخبير أن يعرض علي بندا من البنود أو مادة من المواد ليأخذ رأيي من الناحية الشرعية هل تصطدم مع الشرع بطريقة أو بأخرى مباشرة أو غير مباشرة أو لا أم لا، فهذا أمر جميل، أمر مشروع. أما أن أضع أنا وأن أقحم نفسي أنا في تخصص لا أحسنه ولا أجيده فليس من الدين، ليس من الدين. لقد نجح المصطفى في أن يقيم للإسلام دولة يوم وضع كل صحابي بكفاءاته وطاقاته وإمكانياته وقدراته في مكانه الذي يناسبه ويتفق معه. لقد أعطى السيف بيده لخالد بن الوليد، وأمر أبا موسى الأشعري أن يذهب إلى اليمن، وأمر مصعب بن عمير أن يذهب للمدينة للدعوة والبلاغ، وذهب إليه أبو ذر ليطلب منه الإمارة والوزارة، فقال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقدم السيف بيده لخالد بن الوليد وقال خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين والمنافقين. فخالد له دور، والصديق له دور، وعمر بن الخطاب له دور، ومصعب بن عمير له دور، وأبو موسى الأشعري له دور، ومعاذ بن جبل له دور، وخالد بن الوليد له دور، كل له دور، كل له وظيفة. لا ينبغي أن أكون قائما بكل شيء حاملا لكل الأمانات، أنا لا أستطيع ذلك ولا يستطيع أحد على وجه الأرض ذلك. بل تقدم أنت في تخصصك وفي مجالك الذي تبدعه وتتقنه نصرة لدين الله ثم لصالح هذا البلد والوطن. لا ينبغي أن نعقد المشاكل وأن نضع بلدنا في مشكلة بعد مشكلة وأزمة بعد أزمة بسبب هذه الأسباب التي ذكرتها، ألا وهي أكررها: الهوى، الجهل، الحسد، رؤية النفس، أنا وأنا فقط، حب الكراسي، حب الدنيا، العصبية للجماعة، العصبية للحزب، عقد الولاء والبراء لشيخ، كل هذا لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا واقعا. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم.